والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: دكتورة توفي زوجها وترك ابنتين، واحدة 8 سنوات والثانية 12 سنة. تقدم لها رجال بوجاه ومنصب ومال للزواج منها، رفضت الزواج وفضلت تربية بناتها وهي في عز الشباب. علمت بناتها في أحسن المدارس والجامعات الخاصة إلى أن تخرجت واحدة منهن مهندسة والثانية آخر سنة بكلية الهندسة. هل تزاحم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا تزوجت بعد زواج البنتين؟ وهل ستفقد ثواب مزاحمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
أولا، فضل كفالة اليتيم عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السفر بأرسل صلوات الله وسلامه عليه. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وبعد البلوغ لا يتم. فهذه السائلة التي تقول إنه بعد وفاة زوجها كانت لها بنتان وأنها توفرت عليهما تربية وتعليما، البنتان كانوا لم يعني طبعا هؤلاء هاتان البنتان في اليتم قبل البلوغ، وهي لما تقوم بهم وإن كانت أمهم هي كافلة، هذه كفالة اليتيم، لأن يعني الإنفاق وتربية الابن على الأب وليس على الأم. فكونها قامت بتربية ابنتيها وتعليمهم وفعلت هذا، إن شاء الله يكون هذا الداخل في كفالة اليتيم. تنال الأجر بشرط أن يكون فعلها هذا لله، يعني تحتسب هذا وليس رياء وسمعة أن يقال أن فلانة فعلت كذا بابنتيها وربتهما وليتهما. فإذا كانت يعني فعلت هذا حتى يتحدث الناس بفعلها يكون لا تنال يعني الأجر والثواب، أما إذا كانت فعلت هذا محتسبة لله فهذا الذي ينال به الشخص الأجر والثواب، فإن الأجر والثواب يعني في الأمور المباحة والمستحبة لا ينال إلا بالنية. إذا كانت نيتها ومقصدها أنها تقوم بكفالة يعني ابنتيها يتما وأنها تفعل هذا اليتم وتترك الزواج حتى تتوفر عليهما فهذا خير، يكون هذا لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون لها نية صالحة فيها. وعلى كل حال يعني زواجها بعد ذلك لا يناقض أن تكون قد كفلت اليتيمتين، ما لا يبطل أجرها، اللي يبطل أجرها فقط الرياء والسمعة. والزواج على كل حال سواء كانت تزوجت قبل هذا أو بعد هذا ولكنها قامت بكفالة ابنتيها فلا أجر فيها، لكن ربما لتركها الزواج حتى لا تنشغل بزوج مع تربية ابنتيها فيكون هذا خير لها إن شاء الله، يعني تركت هذا الأمر المباح لها من أجل أن تفعل هذا، يكون هذا يعني أفضل ولها الأجر بهذا إن شاء الله، أنها حرمت نفسها من الزواج المباح لها من أجل أن تقوم بهذا الأمر، فإن شاء الله هي مأجورة إن شاء الله.
وهذا سؤال يسأل يقول: مهندس يعمل لدى شركة مقاولات مقاول رئيسي، تبيع الشركة المشروع لمقاولين من الباطن، يقوم مهندس المقاول الرئيسي بتحديد سعر أحد بنود العمل وإبلاغ مهندس مقاول الباطن بهذا السعر مقابل حصول على عمولة، هل هذا جائز شرعا؟ وفي حال عدم الجواز من يتحمل الإثم؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
هذا مرتشي، يعني هذا مرتشي ونصاب وقد يكذب على الشركة التي يعني يعمل بها ويعطي المهندس اللي هو من الباطن عمل بأقل مما ينبغي ليس بسالس هو. فالإثم عليه هو وعلى من يساعد كل من ساعده في هذا الأمر. فهو كذلك
هذا سهل
والمرتشي والرائش كلهم.
وهذا سهل يسأل يقول هل يجوز للأب أن يقول على ابنه فاسق لمجرد أنه صلى الصلاة في نصف وقتها بقصد أو من غير قصد؟ لا شك في هذا رب الله فيه.
لا، كلمة الفسق لا تطلق إلا على يعني أن يكون الإنسان خارج عن الطاعة. أما لو صلى الصلاة في نفس وقتها وإن تأخر عن بداية الوقت فلا يعد فاسقا بذلك. وعلى الأرض كذلك ألا يستخدم يعني ألفاظ السب والشتم في هذا، لأن هذا يفسد التربية من فساد التربية. بس هذا كأن واحد يشتكي أبوه يعني السؤال. نعم.
هذا سائل يسأل يقول لا يخفى عليكم ما يجري في القدس من اعتصامات حول المسجد الأقصى والتصدي للعدو الصهيوني الغاصب ليكون المسجد الأقصى تحت السيادة الكاملة للمسلمين، فهل الذي يقتل في هذه المواجهات يعتبر شهيدا؟ وما حكم النصارى المشاركين مع المسلمين في التصدي لليهود وخاصة أن منهم من بدأ يفكر في الدخول بالإسلام؟ أخرج الإفادة بارك الله فيك.
هذا الآن يعني دفع اليهود عن المسجد الأقصى وتحريره من هيمنتهم وسيطرتهم جهاد مشروع، ولا شك أن الذي يقتل في هذا الجهاد شهيد عند الله سبحانه وتعالى. أما مساعدة النصارى للمسلمين في هذا فهذا من يعني المعروف، وقد أخذ عليهم الشروط العمرية في عهد عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس ولم يسلم رئيس القساوسة سهل طبعا هو من أهل فلسطين المفتاح إلا مفتاح البيت إلا لعمر، ورأى عمر رضي الله تعالى عنه وكتب الشروط المعروفة بالشروط العمرية، وكان من ضمن هذه الشروط أن النصارى لا تسمح بأن تؤوي يهودي ولا رومي، هذا من ضمن الشروط، وأنهم يكونوا مع المسلمين في هذا. فإذا قام النصارى بهذا مع المسلمين إنما يقومون بعهد عهده أوائلهم مع المسلمين، والنصراني إذا قام بمثل هذا يكون أجره في الدنيا من الله ويعطيه يعني ما يعطيه من الخير في الدنيا، لكن ليس لأي ليس لأحد أجر في الآخرة إلا من كان عن الإسلام، فهذا الذي يعطى في الآخرة فيؤجر على هذا في الدنيا، أن أجره الله عليه في الدنيا صح أعمال غيره بيت إذا قام بعمل من أعمال الخير يعني بر والديه أحسن للناس أوفى بعهده مع المسلمين نحو ذلك من الأمور، فهذا له أجره في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها لا تكون للمسلم. ونسأل لهؤلاء ونسأل الله عز وجل لهؤلاء النصارى أن يهديهم الله تبارك وتعالى الإسلام ليقع يعني أجرهم في جهادهم على الله سبحانه وتعالى.
هذا سائل يسأل يقول انقضى شوال ولم أصم من الستة سوى يومين فقط بسبب الانشغال والتكاسل، فهل يجوز أن أقضي الأربعة الباقية في شهر ذي القعدة الذي نحن فيه؟ نرجو الإفادة بارك الله
فيكم. لا بأس إن شاء الله، لا بأس أن يكمل يعني هذه الستة في غير شوال وله الأجر إن شاء الله.
وهذا سائل يسأل يقول سمعنا أحد الدعاة يقول على الفضائيات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنه من توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا رجع عن ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأقول الداعي لا تحتاج أن تذهب للحج لتكفر عن ذنوبك، فهذا الحديث يغنيك عن الحج، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
فهم خاطئ لهذا، وفي بعض الأعمال يعني يخرج بها الإنسان من ذنوبه كلها، من هذا العمل حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى معنى ذلك أنه يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ليس معنى هذا أنها تغني عن الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض على المسلم، فرض على كل مسلم حجة الإسلام. فواحد يقول أنا فقط أنا أتوضأ وأصلي ركعتين ولا أحدث نفسي فيهما فهذا يغني عن الحج؟ لا، لا يغني عن الحج، وإنما فيه هذا الأجر العظيم، يعني فيهما هذا الأجر العظيم. والحج لا يغني عنه شيء، حجة الإسلام ما تغني عنه شيء مهما عمل، يجب أن يحج حجة الإسلام. وأما الحج بعد حجة الإسلام هو حج النافلة كذلك، هذا فيه أجر عظيم. ثم في حج النافلة في صلاة في طواف وفي دية وفي أعمال كثيرة، فهو يرجع من ذنوبه للحاج كيوم ولدته أمه، يعني كفارة بالذنوب. وهذا العمل كذلك رجع له الله كفارة بالذنوب، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن خام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن خام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ليس عملا من هذه الأعمال يغني عن الحج كذلك، وكذلك ليس عملا من هذه الأعمال يغني عن الصوم. لو أنت صليت ركعتين ولا تحدث بهما نفسك تقول خلاص أنا غفر الذنوب كلها، ما في داعي أصوم؟ ها؟ ما في داعي أصوم رمضان؟ لا، لا يقال هذا المنطق، هذا الكلام إذا كان هذا الداعي يقال هذا الكلام على هذه الصورة التي يقول صاحب السؤال تكون رجل غبي ما يعرف كيف يتكلم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول سمعنا كثيرا عن فوائد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن
بلاش على محمد، على نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذكر النبي لا تذكره فقط باسمه، لا بد أن تصدره.
نعم.
النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
سمعنا كثيرا عن فوائد الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نسمع أن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفرج الهموم وتشفي من الأمراض الخطيرة والمستعصية كما ذكر أحد الدعاة، هل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
النص على هذا بخصوصه لم يأتي في الحديث، ولكن الذي جاء في الحديث أن الله يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل على العبد ممكن يدخل في هذا، أن الله تبارك وتعالى يذهب همه وغمه في مريضه، ممكن يدخل في هذا. لكن النص عليه ما ينبغي أن ينص الإنسان على فضل من الفضائل إلا بكلام عن الله أو عن الرسول. أما بمثل هذا لا، يكون في تخوف. نقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه، والله تبارك وتعالى يعني أخبر وأمرنا أن نصلي عليه، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبي أن نصلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. وصلاة الله على عبده تشمل كل عبده، تشمل كل رحمته، لأن صلاة الله للعباد على العباد رحمة منه سبحانه وتعالى له، فممكن يرحمه الله بأن يشفي مريضه، يشفي مريض يشفيه، يكون الذنوب يغفرها له ويطهره منها، هموم يصرفه الله عنها، ممكن يكون هذا كله داخل فيه. لكن النص على هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن ننص على شيء لم ينص الله عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سائل يسأل يقول يرجى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظننتم أنكم في العذاب مشتركون.
ولن ينفعكم. أيوة. هذه آيات من آيات الوعظ الشديدة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش العشاء اللي هو أخف من العمى، فالعمى يعني ظلمة العينين نهاية، والعشاء والعشي إنه ممكن يشوف النهار بس يشوفش بالليل. يخبر سبحانه وتعالى بأنه من يعشو يعني يوم من عينين يبتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى، يعصى الله، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه. قال المخيط له الشيطان من سر الشيطان يغوي مع الشيطان، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشيطان هذا خلاص يعني يزين له ويسير وراءه، ويكون هذا التسليط من الله على هذا، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. حركهم الأز التحريك، تحركهم تحريك المعاصي، ادفعوا إلى هذا. فكذلك هذا الذي يعصى الله تبارك وتعالى ربنا يسله الشيطان، الشيطان يسحبه ويضلهم ويمشي وراءه، وإنهم ليضلونهم عن السبيل سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاء يوم القيامة حين معه قرينه شيطان قال متندما: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قرين الذي كان يضل في الدنيا الشيطان يقول: يا ليت كان بيني وبينك بعد المشرقين، يعني من الشرق للغرب، فبئس القرين. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش هينفعك، مش هينفعك إن شيطانك يكون معك في النار، لأنها مش هيعمل لك شيء، أنت مغتاظ منه وهو قد أضلك وهو معك في النار، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. طيب وش هينفعك هذا؟ يعني ما ينفعك يا من دخلت النار إن شيطانك هذا الذي أضلك تقول: أنا بدي أحطه تحت رجلي، أريد أن أضعه في النار تحت قدمي، فيقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. وطبعا من الإنس شياطين يضلون الناس، فيتمنى الذين ضلوا بهؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوم القيامة هم في النار معهم، نبي يحطهم تحت رجلين، نضعهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. فهذا يوم القيامة يقول لشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. شايفه هو معك أنت وهو، كما يقول الإبليس الأكبر أكبر مضل للناس، يقول لمن كل الذين تبعوا يقول لهم: شوف إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب. فهذه خطبة الشيطان في أولياء، فهم والله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله يقول لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهؤلاء الظالمون يتولوا وكان منهم ولاية ونصرة في الدنيا، وهذا مشي وراء هذا، يوم كان يكون كذلك هم في النار، وما يفيدهم أن يكون من أضله معه في النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشترك.
ورد سؤال سريع من عند النساء: سؤال سريع تقول هذه السائلة تقول ارتدي الحجاب منذ بلغت معنا في الصف السادس.
هل إيه؟
تقول ارتدي الحجاب منذ بلغت وأنا في الصف السادس والنقاب أيضا وهو عبارة عن خمار أبيض ونقاب أبيض فوق الزي المدرسي والآن أنا في الصف التاسع أريد ارتداء عباءة الرأس فوق الزي المدرسي وأخليها داخل المدرسة مكتفية بحجاب المدرسة فهل يجوز لي ذلك ولا أكون هتكت الستر الذي بيني وبين ربي نرجو إفادة بارك الله.
لا هو على كل حال يعني المرأة مطلوب منها أن تغطي كل بدنها إلا وجهها وكفيها ولا يشترط صورة لثياب المرأة أن تشترط المهم أن يكون هناك خمار يغطي الرأس ويغطي العنق وفتحة يعني الثوب وكذلك جلباب أو غيره فاضل لا يشف ولا يصف لا يصف يعني الجسم ولا يشف عن العضلات إلى الخدمين ويسمح لها إن شاء الله بالوجه والكفين لكن إذا غطت الوجه أو لمست النقاب فضيلة هذه فضيلة وليس إن شاء الله فرضا واجبا على الصحيح إن شاء الله من أخوال أهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه إلا ما ظهر منها بحكم ما تظهره يعني في الوجه والكف نصيحة إن شاء الله الحمد لله.